الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه المذكرة في أصول الفقه: الوجه الثاني من الترجيح بأمر يعود إلى المتن كاعتضاد أحد الدليلين المتعارضين بكتاب أو سنة أو غير ذلك من الأدلة، كأحاديث صلاة الصبح، فإن في بعضها التغليس بها، أي فعلها في بقية الظلام، وفي بعضها الإسفار بها. في التغليس كحديث أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، والإسفار أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. قال: فتعتضد أحاديث التغليس بعموم قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني الآية تدل على المسارعة بفعل الخير، ومن ذلك أن تصلى الصلاة في أول وقتها وهو وقت الغلس، وقت اشتداد الظلمة. قال: وكأن يختلف في عندك ايش؟ نعم، اعتني عندي وكأن مصححة. وكأن يختلف في وقف أحد الخبرين، على الراوي، والآخر يتفق على رفعه وكأن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فتتعارض روايته، ويبقى الآخر سليما عن التعارض فيكون أولى. نعم، يعني أحد الروايتين يروى مرفوعا ويتفق على رفعه، والرواية الأخرى تروى موقوفا ويختلف فيه، ويروى روية في موضع آخر مرفوعا، فيكون هذا رواية الوقف فيها اختلاف، والرواية التي فيها الرفع متفق على رفعها، ليس فيها شيء من الاختلاف، تكون مقدمة على الرواية الأخرى. قال: وكأن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلا، فالمتصل أولى لأنه متفق على الاحتجاج به وذلك مختلف فيه. هذا حاصل ما ذكره المؤلف، وللأصوليين باعتبار حال المتن مرجحات كثيرة غير ما ذكرها المؤلف، منها كثرة الأدلة، فالخبر الذي اعتضد بأدلة كثيرة مقدم على ما اعتضد بأقل من ذلك من الأدلة. نعم، يعني الرواية والحديث الذي يدل على صحته أدلة كثيرة من الكتاب والسنة يكون أقوى من الآخر الذي لا يعضده شيء. قال: ومنها يكون المتن قولا فهو مقدم على الفعل، كما أن الفعل مقدم على التقرير، وإنما كان القول أقوى من الفعل لاحتمال الفعل الاختصاص به صلى الله عليه وسلم. ويفهم منه أن ليس كل قول أقوى، بل إذا احتمل القول الاختصاص فلا يكون أقوى من الفعل. نعم، هذا ليس على إطلاقه، ليس إذا حصل التعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام وفعله نقدم القول على الفعل دائما، كما يعني يفعل ذلك بعض أهل العلم، يجعل هذا قاعدة كالإمام الشوكاني رحمه الله، تجده في كتابه نيل الأوطار: دائما إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قال فقوله العام لا يعارض فعله الخاص. نعم، ويجعل القول يعني مقدم ويجعل الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأصل أن نجمع بين قوله وفعله، فإذا أمكن أن يحمل قوله مثلا على الاستحباب، أو مثلا يحمل قوله إذا كان أمر أو نهي وفعله على خلاف يعني ما نهى، فيحمل هذا النهي على الكراهة والفعل على الجواز، يحمل القول على الكراهة والفعل على الجواز. واضح؟ يعني مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، هذا قول، ثم صح عنه أنه شرب قائما وهذا فعل، فهل نقول هذا القول عام للأمة يحرم عليهم الشرب قائما والفعل هنا يحمل على الخصوصية أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، نقول هذا القول نحمله على الكراهة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم نحمله على الجواز، نحمله على الجواز، إلا إذا ما أمكن الجمع ودل على الخصوصية، فحينئذ نقول هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعارضه هذا القول الذي هو لعامة الأمة. مثل نكاح النبي صلى الله عليه وسلم والجمع بين أكثر من 4 نسوة، مع نهيه عن الجمع عن بين 4 نسوة وأكثر من 4 نسوة، فنقول هذا القول عام للأمة أنه لا يجوز لهم أن يجمعوا بين أكثر من 4، والفعل خاص به عليه الصلاة والسلام لوجود الدليل الذي يدل على الخصوصية. قال: ويفهم منه أن ليس كل قول أقوى، بل إذا احتمل القول، إذا احتمل القول الاختصاص فلا يكون أقوى من الفعل، فلا يرد قولهم إن الإحرام بالعمرة من الجعرانة أفضل منه من التنعيم، تقديما لفعله صلى الله عليه وسلم على أمره لعائشة بالإحرام، فليس أقوى من فعله بل هو دونه. كما قالوا لاحتمال أنه إنما أمرها بذلك لضيق الوقت لا لأنه أفضل، وهذا هو الواقع أنه أمرها بذلك لضيق الوقت، أن عائشة لما أتاها الحيض أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل العمرة في الحج تصير قارنة فتأتي بأعمال الحج، فلما انتهت من أعمال الحج قالت: يا رسول الله، يرجعون بحج وعمرة وأرجع بحج، يعني ما عندي عمرة مستقلة كالمتمتعين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها، وكان الوقت يعني وقت ضيق، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر، أمر أخاه أن يأخذها إلى التنعيم وهو أقرب موضع للحل، تذهب فتحرم من ذلك الموضع، فكون أمرها أن تذهب إلى التنعيم ليس لأن التنعيم أفضل، وإنما لأنه أقرب موضع للحل حتى تحرم بالعمرة. قال: ويمكن على هذا أن يقاس على عائشة كل من كان له عذر، نعم، من كان له عذر وأدخل الحج في العمرة وأراد بعد ذلك أن يعتمر لا بأس يذهب إلى التنعيم ويحرم بعمرة. قال: وإنما كان الفعل مقدما على التقرير، لأن التقرير كالفعل الضمني، والفعل الصريح مقدم على الضمني. قال: بعضهم يقدم تقريره ما وقع بحضرته على ما بلغه فأقره، يعني ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاضر موجود يقدم على ما أقره وهو غائب. قال: ومنها الفصاحة، فالخبر الفصيح يقدم على غير الفصيح للقطع بأن غير الفصيح مروي بالمعنى لفصاحته صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بزيادة الفصاحة، فلا يقدم الخبر الأفصح على الفصيح، وقيل يقدم عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل. وأجيب بأنه لا يعد في نطقه بغير الأفصح لأنه كان يخاطب العرب بلغاتهم. ومنها الزيادة، فالخبر المشتمل على الزيادة يقدم على غيره، يقدم على غيره لما فيه من زيادة العلم، كخبر التكبير في العيد 7 مع خبر التكبير فيه 4، خلافا لمن قدم الأقل كالحنفية. نعم، فمن ذكر الأكثر وصح خبره فهو مقدم لأن معه زيادة علم فيكون مقدم على غيره. قال: ومنها ما ورد، ومنها ورود أحد الخبرين بلغة قريش مع أن الثاني وارد بغيرها لاحتمال الوارد بغيرها الرواية بالمعنى فيتطرق إليه الخلل. نعم، ورود أحد الخبرين بلغة قريش مع أن الثاني وارد بغيرها، أي بغير لغة قريش، لاحتمال الوارد بغيرها، يعني يكون هو المقدم، لاحتمال الوارد بغيرها الرواية بالمعنى فيتطرق إليها الخلل. نعم، يعني احتمال تكون الرواية الثانية التي على غير رواية قريش تكون رويت بالمعنى فيكون قد وقع فيها شيء من الخلل، بخلاف الرواية التي هي بلغة قريش وهي لغة القرآن فتكون مقدمة. قال: ومنها دلالة أحد الخبرين. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما عثمان رضي الله عنه لما أمر الصحابة كتابة القرآن قال: فإذا اختلفتم فاكتبوه بلغة قريش، اكتبوه بلغة قريش. قال: ومنها دلالة أحد الخبرين على علو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقوته، ودلالة الآخر على الضعف وعدم القوة، لأن قوته صلى الله عليه وسلم وعلو شأنه كان يتجدد شيئا فشيئا، فما أشعر بعلو شأنه مقدم على غيره، لأن المشعر بعلو شأنه معلوم أنه هو المتأخر. قال: ومنها أن يتضمن الخبر قصة مشهورة بأنه يقدم على المتضمنة قصة خفية، لأن القصة المشهورة يبعد الكذب فيها، قاله القرافي. يعني إذا عندنا خبران أحدهما فيه قصة مشهورة والآخر قصة خفية، فالقصة الخفية هذه قد يغلب على الظن عدم ثبوتها، بخلاف المشهورة التي رواها أهل التاريخ والسير فيدل على أنها ثابتة تكون مقدمة إذا حصل بينهما شيء من التعارض. قال: ومنها ذكر السبب، فالخبر المذكور فيه السبب مقدم على ما ليس كذلك لاهتمام راوي الأول به، واهتمامه دليل على كمال ضبطه للمروي لأنه يترتب عليه عادة. قال: وأيضا فإن علم السبب يعين على فهم المراد، ولأجل ذلك اعتنى المفسرون بذكر أسباب نزول الآيات. نعم، فالعلم بسبب نزول الآية يعين على فهم الآية، يعين على فهم الآية، مثل قول الله جل وعلا: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما المراد بذلك؟ هل المراد أن الإنسان ليس عليه حرج أن يترك الطواف بين الصفا والمروة السعي؟ فبينت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن ذلك أرادت أن تبين أنهم كانوا يتحرجون في الجاهلية من ذلك، ودلت الآية على الجواز أنه لا حرج أن يطوف الإنسان حول البيت وأن يسعى بين الصفا والمروة. فقال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت: لو كان المراد أنه ليس عليه حرج في عدم الطواف لقال: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ألا يطوف بهما. قال: ومنها أن يكون أحد الخبرين رواه رواية عن شيخه أو راويه. عندكم راويه، رواه راويه، ها؟ رواه رواية أو راويه، ها؟ كيف؟
رواية رواية،
لا لا، راويه، الصواب راويه، أن يكون أحد الخبرين رواه راويه. لا، رواية يعني عندك رواية، أنا عندي تعليق نسخة راويه وهو أظهر، رواه راويه يعني راوي الخبر، رواه راويه عن شيخه بدون حجاب مع أن الثاني رواه من وراء حجاب، كرواية القاسم ابن محمد عن عائشة وهو ابن أخيها محمد بن أبي بكر، فعائشة عمته، قال أن بريرة عتقت في حال كون زوجها عبدا على رواية الأسود بن يزيد عنها أي عن عائشة أنه كان حرا لأن القاسم كان محرمها لكونها عمته، لأن القاسم كان محرمها لكونها عمته، وكان يسمع منها بدون حجاب بخلاف الأسود. واضح؟ فالقاسم روى الحديث عن عائشة أن بريرة عتقت وزوجها عبد، والأسود بن يزيد روى عن عائشة أنها عتقت وزوجها حر. واضح؟ فحصل الآن اختلاف، لكن قدمت رواية القاسم لأنه رواها من غير حجاب فيكون أضبط لرواية هذه الرواية، لأن عائشة خالت عمته بخلاف الأسود بن يزيد، فإنه سمع منها من وراء حجاب فيتطرق إليه الخطأ. قال ومنها الخبر المدني فإنه مقدم على الخبر المكي لتأخره عنه، نعم ما كان في المدينة فهو متأخر وما كان في مكة هو متقدم، والمتأخر يكون ناسخا للمتقدم. قال ومعلوم أن المدني ما روي بعد الشروع في الهجرة يعني بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والمكي ما روي قبل الشروع فيها، فيشمل المدني ما ورد بعد الخروج من مكة وقبل الوصول إلى المدينة في سفر الهجرة، يعني يعد هذا من المدني من خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وبعضهم يعده مكي حتى وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم، والأظهر أنه من خروجه من مكة يصبح مدني. قال هذا هو الاصطلاح المشهور في المدني والمكي، يعني من القرآن المكي، هذا على قول على أن المكي ما كان قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، والمدني بعد خروجه من مكة. وقال بعض أهل العلم بل المكي ما نزل في مكة، ما نزع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سواء كان قبل الهجرة أو بعد الهجرة، والمدني ما نزع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سواء كان قبل الهجرة أو بعد الهجرة. أما قبل الهجرة فمعلوم أنه ما سيقع ذلك، وإنما بعد الهجرة، لأن يعني مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان بعد الهجرة، وبهذا ينضبط يعني نزول الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام، فما نزل عليه في مكة فهو مكي حتى لو كان بعد الهجرة، يعني بعد مثلا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في الفتح ما نزل عليه من آيات يعتبر مكي، والمدني ما نزل عليه بعد الهجرة إلى المدينة. وقيل المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة، المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان في مكة، وهذا أظهر، المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. قال ولذا كان المشهور عندهم في آية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إنها مدنية مع أنها نزلت بالجحفة في سفر الهجرة كما قاله غير واحد. قال ومنها كون أحد الخبرين جامعا بين الحكم وعلته مع أن الآخر ليس كذلك، لأن الجامع بين الحكم والعلة أقوى في الاهتمام بالحكم من الخبر الذي فيه الحكم دون علته، كحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه، فهذا الحديث ابن عباس يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة القتل هنا هي تبديل الدين فيشمل الذكر والأنثى، مع الحديث الصحيح الآخر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، ففيه الحكم دون ذكر العلة، فيقدم عليه الأول لذكر العلة مع الحكم، فيكون الأرجح قتل المرتدة خلافا لمن منع قتل النساء مطلقا بالكفر مرتدات كنا أو حربيات كالحنفية. هذا واضح، يعني قول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه مقدم على نهي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان. إذا ارتدت المرأة فإنها تقتل، لأنها يعني وقعت في سبب يوجب القتل. وأما نهي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان هذا إذا لم يوجد سبب للقتل، قال ومعلوم أن النصين المذكورين بينهما عموم وخصوص من وجه، والأعمان من وجه يظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها، فيجب الترجيح، وهي هنا في المثالين النساء المرتدات، فإنهن يدخلن في عموم من بدل دينه فاقتلوه بناء على ما هو الحق، من شمول لفظه من أو من، من شمول لفظه من للأنثى، لأن من من ألفاظ العموم وهي شرطية، وأدوات الشرط تفيد العموم. قال كقوله تعالى ومن يقنت منكن الآية، يا نساء النبي من يأتي منكن الآية، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى الآية، كما أنهن يدخلن في عموم النهي عن قتل النساء الكافرات. وإلى الترجيح بين الأعمين من وجه أشار في مراقي السعود بقوله وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتم معتبر، وهذا هو الصحيح. قال ومنها تأكيد الخبر، فالخبر المشتمل على تأكيد يقدم على الخبر الذي لم يشتمل عليه. مثال المشتمل على التوكيد حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وهو صحيح، مع حديث الأيم أحق بنفسها وفي الصحيحين، على تسليم ما فسرته به الحنفية لأن القصد مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال، على تسليم ما فسرته به الحنفية وهو يعني جواز تزويج الأيم نفسها بلا ولي، يجوز لها أن تزوج نفسها. قالوا إذا كانت لا حق التصرف في مالها بغير إذن وليها فكذلك لها الحق التصرف في نفسها بغير إذن وليها. نعم، ولهذا في الشرع الآن نهى أن تزوج المرأة نفسها، وهذا عام في البكر والثيب، وأن من فعل ذلك فنكاحها باطل، بل جاء في حديث آخر أي امرأة تزوجت بغير ولي فهي زانية. قال فتكرار البطلان في الخبر الأول توكيد لحكمه، يعني بطلان النكاح، فيرجع حكمه على الخبر، فيرجح حكمه على الخبر. ها؟ لا، الصواب يرجح، فيرجح حكمه على الخبر الذي لم يؤكد حكمه. واضح؟ يعني الآن نكاحها باطل باطل، وفي الحديث الأيم أحق بنفسها، الآن الأول فيه توكيد بطلان النكاح، فيكون هذا مقدم على حديث الأيم أحق بنفسها، فيكون المراد أحق بنفسها يعني أن تزوج برغبتها، لا معناه أن تزوج نفسها بغير ولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وأكد ذلك باطل باطل. طيب، فيكون هذا مقدم على الآخر، هذا مراده. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.